بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
قصة ساق المؤلف رحمه الله هنا، والشاهد كما سيأتي كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في غرفة مشرفة حجر نساءة عليه الصلاة والسلام. لما سمعنا في النفقة آل عليهن سهرا واعتزلهن وجلس في غرفة مشرفة، وهذا هو الشاهد، غرفة مشرفة وحده حتى مضت 29 يوما ثم نزل. والمؤلف رحمه الله شرح صدره وساق القصة بطولها، وكانت عادته أن يأتي بالساحر كما في الحديث، كان يقول وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة مشرفة في ذلك الساحر، لكن في بعض الأحيان ينشط ينشرح صدره في سطر القصة كلها بطولها. ساق هذه القصة ما تقرب من صفحتين على خلاف عادته رحمه الله. وفي هذا القصة فضل ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على العلم وأخذه من مصدره، وهو عمر الذي اعتنى بهذه القصة وراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بإمكان ابن عباس يسأل عائشة، لكنه أراد أن يسأل عمر لأن عمر له عناية بهذه القصة، وحيث أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لهذا قال ابن عباس: لم أزل حريصا على نسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما. جاء في له الاخر وجاء السنه يريد ان يساله ولا تمكن من مهابته. قال فلما قال حجبت معه فعدل وعدل معه بالاداوه فتبرز فتبرز ثم جاء فشكبت على يده من الاداوه فتوضا. يعني وجد فرصه ثانيه لها لما صار وحده وصار يصب عليه الماء. قال له في الاخر قال يا عمرو اني جاء السنه ما من الهيبه اريد ان اساله. قال لا لا تفعل، ما كان من عندي من العلم اخبرت به. فلما صب عليهما قال يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما؟ فقال وعدوا لكم عن بس عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله لأن اجتمع عليه في الغيرة. نعم. ثم استقبل عمر الحديث. نعم.
وما شفت على أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين للمرأتان من أزواج النبي جل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما. فقال وأعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله.
نعم. وهذا في فضل عمر رضي الله عنه، وفي الحرص على طلب العلم والتناوب في حضور حلقات العلم إذا لم يكن الحضور بنفسه، إذا لم يكن الحضور كله زميل، كله زميل يحضر الدرس ويعلق ثم يعطي زميله الفائدة استفادها، وفي اليوم الثاني يأتي الزميل والأول يبقى في عمله. إذا كانوا ما يستطيعون الحضور يوميا يحضر واحد والثاني يكون في عمله، ثم يحضر الثاني في اليوم الثاني، والذي يحضر يأتيه بفائدة عليه. لكن الحمد لله صار الآن سجل الدروس، يمكن أن يسمع الشريط، تنشر أيضا في الشبكة، يمكن أن ينزل الدرس محفوظ. هذه من الوسائل التي جدت وليست معروفة في الأزمنة السابقة. كان عمر رضي الله عنه وجار له من الأنصار يسكن في العوالي بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع النزول يوميا، فكان يتناوبه، يوم ينزل عمر ويوم ينزل الأنصار، فإذا نزل عمر أتى جاره الأنصار بفائدة والخبر والوحي من الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني ينزل الأنصار وعمر يبقى فيأتي له بفائدة والخبر. يقول كنت وجار لي من الأنصار، هو جار بالرفع معطوف على الضمير المتصل في قول كنت وجار لي، جار معطوف على الضمير، وهو جائز عند الكوفيين، وهو ممنوع عند البصريين. البصريين يقول لا يعطف عليه إلا إذا كان الضمير متصلا، كنت أنا وجار لي يعطف على أنا، والكوفيين يجزون هذا شاهد لمذهب الكوفيين. ورد في الروايات الأخرى كنت أنا وجار لي. نعم.
وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجوه اليوم حتى الليل، فأفزعتني، فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حصة فقلت أي حصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم، فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك،
ولا يغرنك على تشديد نون التوكيد الثقيله، ويجوز ولا يغرنك نون التوكيد الخفيفه. نعم. ولا يغرنك عندك الشكل،
ولا يغرنك
التخفيف، التخفيف. طيب نون التوكيد الخفيفه. نعم.
ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها.
نعم. وهذا فيه بيانا أن قريش تختلف مع الأنصار، فقريش كانوا يغلبون النساء، والنساء لا تتكلم ولا تتدخل في أمورهم شيئا، في أمورهم الرجل هو اللي مسيطر على المرأة، أما النساء بالعكس كانت النساء تسيطر على الرجال. يقول عمر رضي الله عنه وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدم الأنصار إلىهم قوم تغلبهم نساءهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، صار يتعلم منها، صار نساء قريش تتعلم نساء الأنصار، وصارت تعارض الزوج، ومستنكرون المرأة تتدخل في شؤونها وتعارضها. يقول عمر فصحت على امرأتي مرة فرجعتني، فرادت رجعي، فأنكرت أن تراجعني على عادتها، كيف تتدخلي في شؤوني؟ فقالت وعجبا لك، وعجبا لك يا ابن الخطاب، ولم تنكر أن أراجعك؟ تنكر أني أراجعك أنا؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره حتى اليوم حتى اليوم. أنت ما تريد أن أراجعك؟ فقال زوجته ورسول صلى الله عليه وسلم يراجعنا وتكلم معه، والواحد تهجره إلا ما تكلم. قال عمر فأفزعني ذلك، ما أعلمها، لأن حصة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم، تراجع الرسول وتهجر الرسول عليه السلام، خابت وخسرت ان تفعل هذا. قال ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على اقصى بنته، يدل على ان الانسان يعني يتخفف في البيت، جلبت ثياب البيت، لكن اذا خرج قال جمعت علي ثيابي بالثياب للخروج ومقابله الناس. قال فدخل على حفصه، اي حفصه، اي حفصه يعني يا حفصه اتغاضب احداكن رسول الله حتى الليل؟ يسالها فيما كانت ما تفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم العظيم. قالت نعم. راجع. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك؟ لا تستكثري على رسول الله، انصح ابنته حصة، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. اذا اشكل عليك شيء سليني انا اعطيك، عندك نقص ولا شيء لا تستحي من رسول الله ولا تراجعيه ولا تهديه. ولا يغرنك ولا يغرنك ان كانت جارتك يعني عائشه هي اوضع منك واحب الى رسول، يعني اجمل، هي اجمل منك واحب الى، لا تنظر اليها الى مكان غير مكان عائشه، تسامح عن الرسول لانها يحبها اكثر منك، اما انت فلا تستكفي ولا تقتدي بعائشه في كونها تهجر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قولات فيها انه ينبغي الصبر على الزوجه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه يغاضبنه ويهجرها الى الليل مع عظيم منزلته وجلاله قدره، ومع ذلك يصبر غيره اولى. الرسول اشرف الخلق وزوجه تغاضبه وتطالبه بالنفقه وتهجره الى الليل مع ما مع ما مع انهن افضل الزوجات، لكن هذا طبيعة النساء، أفضل النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل هذا المعنى. هذا المعنى يجعل الإنسان يوطن نفسه أنه لن يجد امرأة كاملة، كما في الحديث لن تستقيم على شيء، ما خلقت من ضلع وإن عودت من الضلع على، فإن لم تستقيمه كسرته وكسرها طلاقها. فلا بد من الصبر والتحمل، لأنها المرأة مخلوقة من ضلع الأعوج. إذا كان الأشياء التي كبيرة من غاضب لا تخل بالدين ولا تخل بالخلق، تخلق بها امرأة دينة عفيفة متسترة، لكن شيء من أمور الدنيا أو ما أشبه ذلك أو اختلاف الرأي ولا يتحمل، لا يفرق ولا يمكن يجد إنسان امرأة كاملة، حتى الصديق وحتى الصاحب لا بد أن يغلط، إذا لم يتحمل الإنسان ما بقي الصديق. ولهذا قلت تسامح ولا تستوفي حقك كله وأبقي فلم يستوفي حقك كريم. نعم.
وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه، ففجعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر.
يعني هذا فيه أن الصحابة أنهم في ذلك الوقت كانوا يتحدثون أن غسان تنعل النعال لغزهم، وغسان كانت تابعة للروم، دولة الروم في الشام، وهم يتحدثون أن الروم سوف يغزونها ويغزون النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر كنا نتناوب أنا وصاحبي الأنصاري، فنزل صاحبي يوم نوبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في العشاء، رجع عشاء في الليل، قال عمر فضرب بابي ضربا شديدا، قال أثمه؟ هو أثم يعني ضغط اسم ضغط المكان، يعني هل هو موجود في البيت؟ قال ففزعت فخرجت إليه، عمر قال خرجت إلى أنصاري، وقال حدث أمر عظيم. قال عمر قلت ما هو؟ أجعت غسان يعني غزونا، أجعت غسان قبل غزاء سيغزوننا، تنعل النعال يعني تنعل يعني النعال للخير خاصة للغزو، فيكون تجعلها نعال قوية تحمل الطريق. قال أجعت غسان يعني جاءت غسان يغزوننا، جاء الروم يغزوننا، مش الحديث الأمر عظيم؟ قال لا، بل أعظم وأطول. قال ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر فقد خابت حفصة وخسرت، حذرت في الأول محذرة، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون يقرب أن يكون. قال فجمعت علي ثيابي، فلما صليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشروبة له، هذا الشعر من القصة كلها، دخل مشروبة، مشروبة هي مكان مرتفع، جمع القصة كلها لجواز الجلوس في الغرفة المشرفة المرتفعة، وأنه لا حرج الجلوس في الغرفة المشرفة إذا لم يكون اعتبارا على الناس، إذا لم يطلع على أحد، فاعتزل يعني الرسول هجر النساء يعني آلمهن شهرا شهرا لأنه استمعن عليه في النفقة فاعتزلهن شهرا وكان في مصر في غرفة مرتفعة وحده تركهن شهرا كامل 29 يوم. يقول عمر فدخلت على حصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيكي أولما كنت حذرتك أطلقكن رسول الله؟ قالت لا أبي هو ذات المشربة على وجه المشربة مكان غرفة مرتفعة. فخرج عمر يقول فإذا حوله حول رهط يبكي بعضهم إلى بعض فجلس معهم ثم غلبه ما يجد في نفسه قال فجئت المشربة التي فيها فقلت لغلام الأسود استأذن لي عمر كان هذا الغلام الأسود كان بواب الذي عند باب الغرفة لا يأتي أحد إلا بإذن. نعم فقلت لغلام نعم
فقلت لغلام له أسود استأذن لي عمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني لا أجل فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصيد ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله.
فيها أن عمر هنا استأذن ثلاث مرات من الغلام الأسود لأنه لا بأس من الإلحاح في الاستئذان على الرؤساء إذا كان لمصلحة. عمر يرى أن في مصلحة الآن ولا يستطيع الصبر يريد أن يستبرع الأمر هل طلق الرسول النساء وهل يمكن ترجعهن في اهتمام عمر والمسلمين بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبزوجاته. فأذن له في المرة الثالثة فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصير ملخوص يجلس عليه أثر على في جسده ليس بينه وبين الفراش ما عليه شيء حصير من نصوص ينام عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على وسادة من أدم من جلد حشوها ليه فسلم على النبي صحيح السلام من الدخول. ثم قال عمر وهو مهتم وهو قائم أطلقت نساءك على حد حرف الاستفهام أعتقد أطلقت نساءك ورفع بصره فقال لا وفي الآخر أن عمر كبر الله أكبر الله هذا مهم عنده. ثم قال عمر أستأنس يا رسول الله يعني أنبسط يعني أرتاح لا ولا أنصرف يعني هل يستأل النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط في الكلام يجلس أو النبي لا يريد يكون مشهور أو يكون لا ليس عنده استعداد لجلوسه معه والكلام معه فأذن له النبي قال نعم
ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضر منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة
هي أوضأ منك وأحب ما تفعل أوضأنا
هي
أوضأ وأحب
فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم.
هذا في قول عمر رضي الله عنه أراد أن يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيل ما في نفسه من التعب فأتى بكلام يريد أن حتى يتبسم النبي ويضحك ويزل ما في خاطره من الهم فقال عمر يا رسول الله لو رأيت لي وكنا معشر قريش تغلب النساء فلما قدمنا على قوم على الأصر تغلبهم نساءهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزيل ما فيه الهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة أخرى لو رأيت لي ودخلت على حصة يا رسول الله، قلت لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة هي أوضع منك وأحب إلى الرسول على إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم من الأخرى يريد أن يأتي بكلام يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجلس عمر حين رأى النبي تبسم، لأن هذا فيه يعني تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجد في نفسه من الهم والوحدة والاعتزال في المشربة لنسائه مدة طويلة. نعم.
فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عمر رضي الله عنه يقول لما دخل الغرفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت فيها شيء، ما فيها طعام ولا شراب ولا شيء، ما رأت فيها شيء يرد البصر غير أهبة ثلاث من الجلد، ثلاث جلود. قلت ادع الله فليوسع على أمتك يا رسول الله، أنت أشرف الخلق وهذه مكانك الآن، وفارس الروم وسع الله عليهم وأعطاهم الدنيا وهم لا يعبدون الله يعبدون الأوثان. فكان النبي متكئا وكان متجلس. قال أو في شك أنت ابن الخطاب، شد عليه أولئك الكفار فارس الروم قوم رجلكم طيباتهم في الحياة الدنيا ونحن أخرت لنا طيباتنا. فعند ذلك قال أمي استغفر لي يعني إذا أخطأ. لا
فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا بشدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة رضي الله عنها إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمني أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. حدثني ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه.
نعم سلام لا أفصح بالتخفيف أفصح جزء من سلام.
حدثني ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر رضي الله عنه فقال أطلقت نساءك؟ قال لا ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه.
نعم. في هذا بيان السبب في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، كونه آلى يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة حديثا ثم أفشته إلى عائشة، كما قال الله تعالى في آية التحريم سورة التحريم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأت هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، خطاب حفصة وعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحشت حفصة الحديث الذي أسره إليها لما أحشت حفصة الحديث الذي أسره إليها شتى إلى عائشة هجرهن شهرا وآلى وحلف ألا يدخل عليهن شهرا، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، هنا عاتبه الله من شدة موجدته من شدة غضبه عليهن، هنا عاتبه الله بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله فتحرم رغاز أزواجك والله غفور رحيم، قد أحل الله لك تحلة أزواجكم والله هو لكم هو العليم الحكيم، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فأظهره الله عرف بعضه وعرض بعض فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، فلما مرت 29 دخل على عائشة، انتهت المدة التي حلف عليها، فدخل على عائشة فبدأ بها أولا، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا ب29 ليلة أعدها عدا، عائشة تقول أنت حلقت شهر وأنت الآن ما تمت الشهر 29 أتعدها عدا بأصابعي، وهذا يدل على أنه حصل عليه شدة من فراقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ترقب انتهى المدة من الأقسم ألا تدخل علينا شهرا، فكل واحد يترقب تعد الأيام متى تنتهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك شهر 29، هذا في دليل على أن الإنسان إذا حلف ألا أن يفعل شيئا شهرا وكان بدأ ذلك من أول الشهر فإن يكون على حسب الشهر، إن كان الشهر 30 يجد 30 وإن كان الشهر 29 يكون 29، مثل المرأة إذا بدأت عدتها من أول الشهر عدتها مثلا متوفى أو مطلقة يكون الشهر على حسب الشهر، إن كان الشهر كام 30 تحسب 30، وإن كان الشهر ناقص 29 تحسب 29، على حسب الرؤية مو حسب التقويم، حسب رؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق، مثل أجار الأجار أجار البيوت وغيرها يسعى على حسب الأشهر على حسب تمامها ونقصها، أما إذا بدأ المدة من منتصف الشهر أو في أثناء الشهر فإنه يكمل الشهر 30، لكن إذا بدأ الشهر من أوله على حسب الشهر، إن كان الشهر 29 فله 29 وإن كان 30 فله، أما إذا بدأ في أثناء الشهر لابد أن يكمل 30، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل الإنسان من أول الشهر من أول يوم من الشهر، فكان ذلك الشهر 29 ما كان رؤي الهلال بعد 29، فلهذا دخل النبي عليهن بعد 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير خيره النبي صلى الله عليه وسلم، آية التخيير وهو تخيير أزواجه بين البقاء معه والصبر معه مع ضيق العيش، لأنه استمعنا في الغيرة طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة استمعنا عليه فهجرهن شهرا، فخيرهن الله بين أن تبقى مع النبي وتصبر على منزل أو تختار الفراق، أنزل الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار والآخرة فإن الله أجر المحسنات كن أجرا عظيما، هذه آية التخيير. قالت عائشة فبدأ بي أول مرة أول امرأة بدأ بها بالتخيير عائشة، فقال عليه الصلاة إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعدلي حتى تستعملي أبويك، إن سألت لك أمرا لا تستعدي بالرد في الجواب لا بالمنع ولا بالقبول حتى تستعملي شاوري أبويك أبوك وأمك أو أبو بكر، قالت قد أعلم أن أبوي لم يكن أمراني بفراقه، هذا شيء مفروغ منه ما يمكن أبو بكر وأمها أن يأمرانه بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت إن الله قال ثم قال يا رسول يا أيها النبي قل لأزواجك لا يأكل لك حتى لو كان، قالت عائشة من فقه وقوة الإيمان قالت أفي هذا أستأذر أبوي، هذا ما يحتاج سوء ما في مسألة مشهورة، إني أريد الله والدار الآخرة أريد الله ورسوله والدار الآخرة، لا يمكن أن أشاور في هذا الأمر، هذا أمر محسوب معروف، كيف أشاور أبوي في فراق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن هذا، قال إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ما في هذا شوء ولا في هذا سؤال لأبوي، أفي هذا أسأل أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير نساء فكل امرأة طالت مثل عائشة إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، هذا الثاني حديث عنه قال آلى رسول الله من نساء الشهر آلى حلف ألا يدخل عليهن شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية الله، هذا هو الشاهد الترجمة علية الجلوس المرتفع عليا مشرفا مرتفعا عاليا، لا بأس بالجلوس في الغرف المرتفعة والعالية إذا لم يكن يطلع على عورات الناس فلا بأس. جاء عمر فقال طلقت النساء؟ قال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فما كان 29 ثم نزل دخل على النساء. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال الجمل والثمن لك.
نعم، هذا الترجمة باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. من قال حدثنا مسلم؟ من هو مسلم هذا؟ هل هو مسلم صاحب الصحيح؟ ها ها، نعم مسلم من رهيب الفرائد، ليس مسلم من الحجاج، لأن مسلم الحجاج صاحب الصحيح تلميذ البخاري، البخاري ما يروي عن تلميذه، هذا مسلم إبراهيم فراهيم شيخ البخاري، غير مسلم من الحجاج صاحب الصحيح، فإنه من تلاميذ الله. ذكر في هذه الترجمة قصة جابر شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل، قال دخل له اختصر قصة، وقصة طويلة هي قصة جابر لكنها اختصرها، والقصة السابقة انشرح صدره وساقها بطولها من أجل الغرفة مشرفة العلية، وهنا اختصر حديث جابر وساق في مكان آخر مطول. قال دخل مجمع المسجد حينما اشترى منه الجمل واشترى حملانه إلى المدينة، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك يا رسول الله يعني اشتريته، فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الجمل والثمن لك، أعطاه النبي الجمل والثمن، أعطاه الثمن قيمته وأمر بلال أمر بلال توزن له أرجح وأعطاه زيادة ثم أعطاه الجمل. الرسول ليس بحاجة إلى الجمل لكن يريد أن يعلم أمة البيع والمماكسة، لأن بماكسة كاسرة قال بعني يوقية قال كذا قال هو لك يا رسول الله قال أبعني وهكذا، ثم اشترى حملانه إلى المدينة، ثم لما جاء أعطاه القيمة كاملة ووزن له وأرجح وأعطاه زيادة، ثم لما أعطاه ذهب ولا قال تعال تراني ما كسبت لأخذ جملك خذ الجمل والدراهم، ما لكن يريد أن يعلم أمته حكم البيع والمماكسة، وفي جواز بيع الرئيس والزعيم وأنه لا بأس يتولي الإنسان بشراء حوائج بيته وأهله ولو كان رئيسا ولو كان أميرا أو عالما أو داعية لا ينقص من قدره. والشهد قوله عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد، يجوز عقل البعير أو الدابة عند باب المسجد، ويقف السيارة الآن لا بأس بإيقاف السيارة عند باب المسجد إذا لم يكن في مضرة على أحد ولا إذاء للداخلين المسجد وأنه ليس من الظلم، هذا هو الشاهد كتاب المظالم، كتاب المظالم شاهد أنه لا بأس بعقل البعير على باب المسجد. الآن السيارة ما في بعير الآن، السيارة لا بأس بأن يوقف السيارة عند باب المسجد بشرط أن لا يضر بأحد ولا يؤذي الداخلين، أما إذا كان يؤذي أو ضيق الطريق فلا، فلا بأس بإيقاف السيارة قريب من المسجد إذا لم يكن يضرها أحد ولا إله الداخلي ولا يعتبر هذا من الظلم. نعم ذكر النبي ذكر يقول كان اعتزلهن اعتزل من أجل الحديث في ناسف قصة نص، وجاء في الحديث الآخر أنه من أجل النفقة، يحتمل أنه للأمرين جميعا. نعم.
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
نعم، وهذا فكرة الشيخان، والسباطة هي الزبالة، عقد في الوقوف والبول عند سباطة القوم لا بأس أن يقف ويبول عند الزبالة وكناسة ولا يعتبر هذا من الظلم، لأن الزبالة والكناسة تكون في مكان متسع بعيد وتكون في مكان متسع لا يملك أحد، فإذا بال أو وقف عند الزبالة
فلا يعتبر هذا من الظلم، هذا هو الشاهد الثاني المراد، لأن هذا جائز، لأن الزبالة في مكان عام كان الناس في القرى قبل أن تجد الآن مثل الآن بعد لما جاء المجانية والتطور صار الآن يوضع تضع البلدية عند الأبواب عند براميل وأكياس تضع فيها. في الأول ما كان من عنده زبالة يذهب إلى متسع أمام بيته ويضع القمامة فيها، مثلا القمامة التي فيها ليس من فضلات الطعام، ما يكون من فضلات الطعام، لكن يضع مثل الكناسة ومثل الرماد اللي يكون من حرق الحطب وغيره حتى يكون مرتفع، هذا يسمى سباق، تكون في متسع بعيد ما تكون أمام الباب، فهذا مكان عام وليس فيه إذاء لأحد، فإذا بال عند الزبالة فلا يعتبر هذا من الظلم. ذكر في حديث حديث فليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي السباطة قوم فبال قائمة، وفيه دليل على جواز البول قائمة إذا كان المحل ساترا وآمن من رؤية الناس لعورته، هذا القيد، والمحل ساتر ويأمن من أن يرى الناس عورته، وهذا حيث فيه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة قائم وكان خلفه يستر، وقال بعض العلماء إن النبي بال قائما ولم يجلس بسبب لألم في مأبضه وهو ألم في باطن الركبة، وقال بعضهم أنه قال بال قائما لأنه جحش لما جحش، يعني لما سقط عن الفرس وأصابه جرح، وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسا، وهذا قالت عائشة على حسب علمها في البيوت، وحذيفة أخبر بما رآه في خارج البيوت، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز لا لألم في باطن ركبته ولا ما في ألم ولا في شيء يمنعه، بال قائما لبيان الجواز، وقد خفي ذلك على عائشة لأن عائشة أخبرت عن حادث البيوت، في البيت ما كان يقول له جالسا، لكن في خارج البيت بال هذه المرة قائما، ولكن البول قائدا أفضل، البول جالسا أفضل، لأن الذي فعل مرة في بيان الجواز مرة فعل قائما، فالبول جالسا أفضل، ويجوز أن يبول قائما في بعض الأحيان بهذا الشرط، شرط أن يكون المحل ساتر ويأمن من رؤية الناس لعورته، ولعل ذلك له سبب أنه لو جلس لارتد إليه البول قائما قاعدا ورأى أن المكان غير مناسب للجلوس وستره فليته فهو آمن من رؤية الناس لعورته فبال قائما لبيان الجواز، ليس هناك ليس مريضا وليس ألم في باطن ركبته. نعم، وهذا من أصح الحديث أو الشيخ. نعم بعض العامة يستعظم البول قائما وينكرون على بعض السجان قال يقول انظر إليه يبول كالشيطان قائما. نعم ها هذا انتهينا من وقت آخر ها وش مصريه في ايش هذه مضت أحبابي السؤال عنها مضيت وانتهينا منها. نعم
بينما رجل يمشي بطريق وجد مختلفين على الطريق فاخذا فستر الله له فغفر
له. نعم، وهذه الترجمه فيها مشروعيه اخذ الغصن للناس من الطريق وان هذا من الاحسان الذي هو ضد الظلم، الكتاب كتاب المضال هذا من الاحسان والاحسان ضد الظلم، يكون ياخذ الغصن غصن الشجره وما يؤذي الناس من الشوك والزجاج يبعد عن الطريق هذا مامور به هذا من الاحسان وهو من الايمان ان يمطن عن الطريق. ذكر حديث ابي هريره بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخذه فشكر الله له فغفر له. نعم، في دليل على ان ازاله ما يؤذي الناس من الطرق من اسباب المغفره. نعم، وهم من الإيمان. نعم.
باب إذا اختلفوا في الطريق الميثاق وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان وترك منها للطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكريمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق في الطريق الميتاء لسبعة أذرع.
نعم هذا في بيان الطريق الذي في الرحبة يعني في الأرض الواسعة إذا أرادوا يجعلوا طريق وأرادوا أن يبنوا في هذه الأرض ثم تشاجروا ماذا يجعل من الطريق؟ قال يجعل ستة أذرع. حد يقول إذا تشاجروا في الطريق الميتاء الميتاء الطريق الواسعة ليكثر مرور الناس بها إذا تشاجروا يجعل سبعة أذرع. والحكم في جعل سبعة أذرع لأن أسر كافية لتسكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا لأن سبعة أذرع كافية لدخول الجمل وما فيه من الحمل. وكذلك قد يضع عند الأبواب يضع شيء بعض الأغراض فسبعة أذرع كافية. وهذا في الزمن السابق كانت سبعة أذرع كافية قبل أن تجد السيارات. أما الآن فإنه يجعل من الطريق ما يسع للناس لأن العلة معروفة والحكمة الحكمة في ذلك أن سبعة أذرع كافية للناس. الآن سبعة أذرع ليس كافية لما جاءت السيارات صارت الآن الشوارع واسعة الآن تكون 30 متر أو 40 متر أو 50 متر لتسكها السيارات والدواب والناو المارة. هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. فولي الأمر يجتهد في جعل الطريق يكون كافيا لكن في ذلك الزمان قبل أن تجد السيارات سبعة أذرع كافية. فإذا ولهذا قال النبي إذا تشاجروا في الطريق الميتة سبعة أذرع. والشاهد أن هذا ليس من الظلم جعل سبعة أذرع ليس من الظلم لأن الناس يحتاجون إليه. نعم.
باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايع النبي صلى الله عليه وسلم لا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
حدثنا نعم هذا ترجمة معقودة للنهبة غير صاحبه. والنهبة بضم نفع من النهب وهو أخذ الشيء جهارا وينهب مال غيره يأخذه بقوة وهو يشاهد بخلاف السرقة. السرقة يأخذ المال خفية. أما النهبة يأخذه جهارا أمام صاحبه بقوة غصب لكن الغصب يغصبه ويأخذه بيده والنهبة يأخذه ويهرب أمامه يقال له النهب. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل معقوله النهبة بغير صاحبه؟ فالنهبة من الظلم. هذا هو الشاهد في كتاب المظالم. وقال عباده باع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ننهب. ذكر حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة ينهب المال ويأخذه بدون صاحبه والمثلة التمثيل بالقتيل قطع أنفه أو أذنه. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا النهبه. قال الفربري وجدت بخط ابي جعفر قال ابو عبد الله تفسيره ان ينزع منه يريد الايمان.
نعم هذا الحديث فيه بيان ان هذه الامور من الكبائر وانها تنافي كمال الايمان السرقه والزنا والخمر والنهبه وان الانسان حين يفعل هذه الكبائر ينزع منه كمال الايمان ويبقى معه اصل الايمان. وقد تعلق بهذا الحديث الخوارج والمعتزله وقالوا بخروج مرتكب كبيره من الايمان لا يزيد الحين هم قالوا انه كافر نفي عنه الايمان فدل على كفره يكفر ويخلدون في النار. وهذا من جهه الخوارج والمعتزله. المعتزله قالوا خرج من الايمان ودخل في الكفر والخوارج قالوا خرج من الايمان ودخل في الكفر. هذا من جهلهم لانهم اخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. فجاءت النصوص الاخرى باثبات الايمان لمرتكب الكبيرة القاتل، فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع من المعروف. الجمع بينها بين النصوص هو الحق الذي عليها السنة والجماعة. النصوص التي فيها إثبات الإيمان تثبت تحمل على أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، مؤمن بالله وملائكته، والنصوص التي فيها نفي الإيمان تحمل على نفي كمال الإيمان الواجب. الزاني والسارق والشارب والناهب ليسوا كفارا، ولكنهم ضعفاء الإيمان، إيمانهم ضعيف، فينفع عنهم كمال الإيمان. وهذه النصوص فيها ابتلاء وامتحان لهم ولغيرهم. قال السنة حملوا على في الإيمان الكامل الذي يحمل على فعل الواجبات وترك جميع المحرمات، يعني لا، حين يسرق ليس معه الكامل الذي يحمل على فعل الواجب وترك المحرم، بل معه أصل الإيمان وذهب عنه كمال الإيمان، فلهذا وقع المعصية لا على أصل الإيمان. معه أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه، هو الإيمان بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا قال البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله هو البخاري تفسيره ينفي الإيمان، أن ينزع منه يريد الإيمان عن الإيمان الكامل، فنزع منه كمال الإيمان ومعه أصل الإيمان. ولو كان كافرا الزاني والسارق لوجب قتله ولا يرث أقاربه، لأنه لو كان كافر لوجب قتله، من بدل دينه فاقتله، السارق ما يقتل تقطع يده، والشارب يجلد، فكانوا كفارا كما يقول الخوارج لوجب قتلهم، ولم يكن التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين. نعم.
باب كسر الصليب وقتل الخنزير.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن مسير سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
نعم. هذا الترجمة معقولة كسر الصليب وقتل الخنزير، وأنه ليس من الظلم فلا يظلم صاحبه. هذا مثل كتاب المظالم، أن كسر الصليب الذي يعبده النصارى وقتل الخنزير الذي يأكله ليس من الظلم فلا يظلم صاحبه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم من ورم حكما مقسطا، يعني حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويقتل الخنزير الذي يأكلونه ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل من اليهود والنصارى إلا الإسلام والسيف، فيقتل الصليب الذي يعظم النصارى ويقتل الخنزير الذي يأكلونه ويضع الجزية فلا يقبله، فلا يقبل الإسلام والسيف. وليس هذا تشريعا من عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه شرع محمد أخبرنا بانتهاء الجزية إذا نزل عيسى، وأنه إذا نزل عيسى انتهت الجزية. الآن اليهود والنصارى يخيرون بين واحد من الأمور الثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو السيف، إذا نزل عيسى انتهت الجزية ما في إلا أمر. هذا علمناه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شرعه. ويقتل الخنزير ويكسر الصليب مبالغة في غلط النصارى ويبطل ما هم عليه من الباطل، وهذا كسر الصليب إذا كانوا محاربين أو أعلنوا بصليبهم، وكذلك الذم إذا جاوز الحد. أما إذا اختار الذم يخفي ما بينهم في بيوت كم ذميين فلا يتعدى عليه. نعم.
باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تفرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقرفه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال على ما توقد؟ على ما توقد هذه النيران؟ قال على الحمر، قال على الحمر الإنسية. قال اغسلوها وهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية، الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتقلت على سهوة لها سترا في تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتقلت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما.
نعم هذا الترجمة المأخوذة لكسر البنان التي فيها الخمر يعني وعاء الخمر أو تخرق الزقاق يعني أوعية الخمر إذا كانت من الجلد أو تخرق فإن كسر صنما أو صليبا وهو معبد النصارى أو تنظور وهي آلة الملاهي أو ما لا ينتفع بخشبه فإنه لا يضمن يعني كسر الصنم أو كسر الصليب أو آلة الملاهي معلوم أن هذا إذا لم ترتب عليه مفسدة أما إذا كانت كسرات الملاهي ثم ترتب عليه مفسدة فلا لكن إذا كان مثل أمير أو سلطان أو من رجال حسبة له صلاحية يكسر الصنم ويكسر الصليب ويكسر آلة الملاهي أو ما لا ينتفع بخشبه ذكر وأتى شريح فيه وأتي شريح فيه طنبور كسر فلم يقضي فيه بشيء شريح قاضي اتفع عليه شخصان قال أحدهما إنه واحد مغني اشتكى واحد قال انكسر طنبور آلة الملاهي فلم يقضي فيه بشيء ما ضمنه لأنه هدر آلة الملاهي ليس لها قيمة. وهذه الترجمة وهذه الحديث دل بها المؤلف على التعزير بالماء وأنه ليس من الظلم كسر الدنان والتي فيها الخمر تخريقها وكسر آلة الملاهي ليس من الظلم من هذه الأدلة وغيرها أحد العلماء أنه يجوز التعزير بالماء ومن الأدلة على التعزير بالماء قول النبي صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة إن آخذوها وستر ماله عزمة من عزمات ربنا ومن ذلك قوله في هذه اكسروها وهريقوها في حديث المسلم فجعل يطعنها في حديث عائشة فهتك السفر يشق ونزع هنا كله التعزير بالماء. وكذلك أيضا لو الخبازين الذين يعملوا الخبز في عيد النصارى في بعض الحين يأتي بعض الخبازين يجعل الخبز في عيد النصارى توقع الهيئة الصلاحية بأن تصادر هذا الخبز هذا من التعزير بالماء. فإذا أعطيت الهيئات صلاحية مصادرة الخبز خبز الخبازين الذي يخبزون في وقت عيد النصارى يكون هذا من التعزير بالماء. تعطى الفقراء أو يباع الصدق بثمنه على الفقراء فيه في الحديث الأول حديث سلمة أن النبي رأى نيران توقد يوم خيبر فسألهم قالوا على الحمر الإنسية الحمر الإنسية حمر الأهلية قال اكسروها وهريقوها تعزيرا اكسروا وهريقوها قالوا ألا نهيقها ونغسلها قال اكسروا دل على أنه إذا أمكن الاستفادة منها تغسل أما إذا لا يمكن فإنها لا يمكن غسلها والاستفادة منها فإنها تزال تكسر طلع ولا حرج في ذلك. قال أبو عبد الله كان ابن الضيس يقرأ الحمر الأنسية يقرأها لحنا صوب الأنسية. في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وحول دخل مكة يعني يوم الفتح وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها الصح يطعنها بعود في يده وجعل يقرأ جاء الحق وزهق الباطل. وهذا كله من هذا دليل على أنه لا بأس بالتعزير بالمال وأن كسر الأصنام وآلات الملاهي ليس فيه ضمان. وكذلك حديث عائشة ثالث اتخذت على سهوة لها سترة في تماثيل صفة أو خزانة أو رف أو طاق جعلت عليه سترة فيها تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم شقه ونزعه قالت فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهم شقت فرقتين فرقة على وسادة وفرقة على وسادة وزارت أثر التمثال والشهد النبي هتكه وشقه دل على التعزير بالماء دل على أن من فعل منكر على أن فاعل منكر يكسر الدنان وتكسر آلة الملاهي ويشق ما في صورة إذا لم يترتب على هذا مفسدة فإن ترتب فلا يفعل جمعا بينه وبين النصوص الأخرى. نعم.
باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد.
نعم هذه الترجمة معقولة للإنسان الذي يقاتل دون ماله الإنسان الذي يقاتل دون مال على حق وليس من الظلم وليس بظالم، وهذا هو مناسبة في كتاب المظالم، أن من جاء إذا جاء شخص يريد أخذ ماله فقاتل دونه فهو على حق وليس بظالم. ولهذا قال النبي من قتل دون ماله فهو شهيد لأنه مظلوم. وجاء في ذكر العلماء هنا أخذ من هذا الحديث أنه يجوز قتل من أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا يقاتل، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. وبعض العلماء أوجبه، لكن هذا الصواب أن هذا على الجواز، إن حب أن يدافع دون ماله فلا، وإذا قتل يكون شهيد، وإن حب أن لا يدافع فلا حرج عليه. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم هذا الرواه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتل؟ قال فاقتل. قال أرأيت إن قتل؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. هذا يبين أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الإنسان يدافع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، إذا جاء ظالم يعتدي على ماله أو على نفسه أو على أهله دافع عنه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الظالم فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل، لكن لا بد من إثبات البينة. نعم.
باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع قادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه الترجمة أخذ المؤلف البيان أن من كسر قصعة أو شيئا لغيره فإنه يضمن المثل إن أمكن، وإلا ضمن القيمة لأنه ظالم، وهذا هو المناسبة لي مناسبة الباب لكتاب المضاد. إذا أتلف شيء لغيره، كسر إناء لغيره أو وعاء أو ما أشبه ذلك، أو أتلف شيئا عليه، فإنه يضمن المثل، يقال ائت بمثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل عليك القيمة، تدفع القيمة لأنه ظالم. ذكر هذه القصة أن أرسل في إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، وهي زينب، أرسلتها إلى عائشة، كان الذي عند عائشة عليه الصلاة والسلام، فأرسلت زينب بإناء فيه طعام مع خادم له، فغارت عائشة رضي الله عنها لما جاءت الخادم بيدها الإناء فيه الطعام، ضربت بيدها فكسرت القصعة وانكسر الطعام، قصعة الإناء انكسر والطعام انكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن ضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. هذا من حسن خلق عائشة، ما وضح ولا تكلم عليها، ضم الطعام بعضها إلى بعض وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول يعني الخادم والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي اللفظ الآخر قال إناء بناء وطعام بطعام، الإناء المكسور تركه وأعطاه بدله إناء سليم. ولعل النبي ما عاتب عائشة لأن زينب حينما أرسلت يعني من الغيرة أرسلت له، هذا يكون من الغيرة، أرسلت له طعام في بيت عائشة وهي ضرة لها، فإرسالها لها من الغيرة، وكسر عائشة لها من الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبهن لأن هذا جبل عليه النساء يشق عليهم الضرائر. وفيه أن التي كسرت القصعة وهي عائشة ضمنت المثل إلى أمبينا، حيث دفعت إلى زينب قصعة مكان القصعة التي كسرتها، وإلى هذا ذهب الشافعي والكوفيون وهو الصواب. وقيل يضمن قيمة مطلقة، وإلى هذا ذهب مالك، وهم أسئلة تفاصيل أخرى، لكن هذا الصواب أنه يضمن بالمثل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فإنه يضمن القيمة. نعم.
باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريد يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صرمعته. وقالت امرأة لا أفتنن جريجا. فتعرضت له فكلمت فأبى. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما. فقالت هو من جريج. فأتوه وكسروا صرمعته وأنزلوه وسبوه. فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين.
هذه الترجمة المعقودة لبيان أن من هدم حائطا فإن عليه أن يبني مثله لأنه ظالم. فمن هدم حائطا لغيره فإنه يؤمر ويكلف ببناء الحائط مثله من جنسه لأنه ظالم. وهذا هو مناسبة الترجمة في كتاب المظالم. من هدم حائطا لغيره بغير حق فإنه يكلف بأن يبني مثله لأنه ظالم. ذكر في قصة جريج الظاهر كان في بني إسرائيل كان في من مضى كان رجل في بني إسرائيل قال له جريج صلي. كان في اللفظ الآخر أنه يصلي في صومعة. كان الرهبان يجعل الواحد صومعة منعزل عن الناس في طرف البلد أو في الصحراء يتعبد فيها. فجاءت أمه جاءت جريج أمه فجعت فأبى أن يجيبها. هذا من جهله عابد أبى أن يجيبها انشغل بالصلاة والصلاة مقدمة ما يريد ينشغل في جواب أمه عن الصلاة. قال أجيبها أو أصلي. ثم اختار يصلي ولم يرد عليه. ثم أتته مرة ثانية ولم يجب. ثم قال أجيبها أو أصلي قدم الصلاة. فدعت عليه وغضبت وقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات يعني الزانية. فتقبل الله دعاءها إن دعوته في دليل على أن دعوة الله دعوة الوالد مستجابة. هذا من الأدلة عليه. وكان جريج في صومعه فقالت امرأة لا أفتنن جريجا. تعرضت له فلتعرض نفسها عليه فاحشة فكلمت فأبى وقبل على الصلاة ما قدرت عليه. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها. أتت راعي راعي غنم وأمكنته من نفسها عند صومعته فعل بها فاحشة. ثم حملت من الزنا فولدت غلاما. فلما قيل من هذا الغلام قالت من جريج ظلمت. فجاءوا فعثوه وكسروا صومعته. هذا دل على أن تسرعوا ولا تحققوا. جاءوا أخذوا بكلام الزانية جاءوا كسروا هدموا صومعته وأنزلوه في الأطلاق. قال ما شعبكم؟ قالوا زينت بهذا البغي وجاءت بهذا الغلام. فتوضأ وصلى. هي أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة وكذلك الصلاة. ثم أتى الغلام في النقطة الآخر أنه ضرب بطنه وقال من أبوك الغلام؟ فتكلم الصبي وقال الراعي. هذه كرامة لهذا الراعي. قال أبو الراعي. فعند ذلك عرفوا أنه مظلوم وأن هذه المرأة كذاب. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب لأن أخطينا عليك. أخطأنا عليك. قال لا إلا من طيب ابنها من طيب. فحديث فيه فوائد. من الفوائد أن دعوة الوالد مستجابة. وفيه أن الوالد إذا نادى ولده وهو صلي نافلة فإنه يسبح فإن صبر وإلا قطع صلاته وأجابه. لأن الوالد قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا. وإجابة الوالد وبر فرض مقدم على صلاة النافلة. أما إن كان في الصلاة أو ينقذ المعصوم وينقذ المعصوم ثم يستأنف الصلاة فلا بأس. يعني إذا كان في الصلاة واحتاج إلى أن ينقذ المعصوم يقطع الصلاة يقطع الصلاة ثم يعيد الصلاة. النداء إذا نادى الوالد ولده وكان في صلاة الفريضة لا صلاة لا يقطع الصلاة لكن يسبح. أما في صلاة النافلة فإنه إن أمكن يعني يعلم أن الوالد لا يغضب ويسبح عرف الصبر فلا بأس وإلا يقطع الصلاة ويجيبه لأن صلاة النافلة مستحبة ونداء وإجابة الوالد فرض. فيه كرامة الأولياء حيث تكلم الصبي ببراءة جريج. وفيه ظلم هؤلاء الذين كسروا صومعة جريج من غير تثبت بل يقول قالوا زنيت من غير تثبت. وفيه أن الوضوء والصلاة مشروعة في شرع من قبلنا. وفيه شاهد للترجمة أن من هدم حائطا بغير حق وجب عليه أن يبني مثله. وقد جاء في تفسير سورة الأنفال قصة أبي سعيد بن المعلى وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجب. فقال له ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعاء الرسول لأحد وهو في الصلاة يجيبه، وهو مستثنى من النهي عن الكلام في الصلاة، ومستثنى من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الرسول في الحياة إذا نادى أحد يجب عليه أن يجيبه، هو مستثنى من النهي عن الكلام في الصلاة، مستثنى من إبطال الأمر. والوالد إذا دعا ابنه وهو في صلاة النفل يجيبه، يقطع الصلاة ويجيبه، إلا إذا كان يعلم أنه يصبر ويسبح لا بأس، لأن بر الوالدين واجب وصلاة النافلة مستحب، أما الفريضة فلا يقطعها، هذه فرض، هذا فرض وهذا فرض. نعم، وفق الله جميعا.